صفات لملقي التحية يأنس بها، الأمر الذي يدخل السرور في قلبه وبالتالي يعزز من أجواء المودة والمحبة. أعزائنا المستمعين، أما بالنسبة لخلق مخاطبة الأولاد فتعلمنا مولاتنا الصديقة الكبرى سلام الله عليها أن لا نسمح لكثرة تواصلنا مع الأولاد أن نغفل عن مخاطبتهم بعبارات تشعرهم بمكانتهم في قلوب أهلهم، الأمر الذي يعزز العلاقات العائلية. ومن المناسب هنا أن نتدبر طويلا في الإيحاءات القوية التي نتركها على قلوب أولادنا. إذا اقتدينا بمولاتنا البضعة المحمدية عليها السلام وخاطبناهم بعبارات مماثلة لمخاطبتها لولديها الحسن والحسين عليهما السلام بقولها لكل منهما: وعليك السلام يا قرة عيني ويا ثمرة فؤادي. أعاننا الله وإياكم إخوة الإيمان على التقرب إليه عز وجل بالتخلق بما نقدر عليه من أخلاق صفيته وصفوته الزهراء البتول سلام الله عليها. وإلى هنا ينتهي لقاء اليوم من برنامج من الأخلاق الفاطمية، استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن متابعتكم و في أمان الله.
زهرة بالروح كلمك تمحي أنا فيك يضمك،
يا زهرة بالروح كلمك سمحي أنا أتيت يوم
عذراً
يا زهرة عايش على خير حبك مذنب وأنا احتاج قربك، عذراً يا زهرة
يا الزكية لا تطرديني لحظة اسمعيني عندي كلام جمرة بي حبك يا زهرة بس أنا نظرة برد وسلام، يا الزكية لا تطرديني لحظة اسمعيني عندي كلام جمرة بي حبك يا زهرة بس أنا نظرة برد وسلام،
زهرة مدد زهرة مدد زهرة مدد زهرة مدد زهرة
أعلى شباب
زهرة مدد
زهرة مدد
ينبابك اليوم واقف بس أنا خجلان خايف عني تصدين، ينبابك اليوم واقف بس أنا خجلان خايف
شنو
عني تصدين، ما ظن إذا جيت نادم ما ظن إذا جيت نادم ما أنحسب ليش قادم عني تصدي، كل حياتي بين المجالس و
اسوادي لابس راجل قبول كل حياتي بين المجالس اسوادي لابس راجل قبول امنياتي يكثر جنوني ويلقبوني عبد البتول زهرة مدد زهرة مدد زهرة مدد
يلتعبي
وياك يسوى يلعيشتي وياك حلوة يلتعبي وياك يسوى يلعيشتي وياك حلوة خليني بحماك كل من برع عليك ينعم كل من برع عليك ينعم اقصد لما الهوف وسعى كل من برع عليك ينعم اقصد لما الهوف وسعى خليني بحماك
سامي صدري تبقى العلامة اليوم القيامة دمي يسيل وانا عمري لجلك اسلمة كل الاقدمة ادري قليل دامي صدري وتبقى العلامة يوم القيامة دمي يسيل وانا عمري لجلك اسلمة كل الاقدمة ادري قليل زهرة مدى
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبائنا المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تابعوا برامجنا في زاوية من هدي المنبر الحسيني ومع خلاصة محاضرة لسماحة السيد ياسين الموسوي موضوعها هو حركة السفياني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على أبي الفضل العباس ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. هناك ربط عقائدي تاريخي بين شخوص وشخصيات مهمة. الشخصية الأولى هو اليماني والشخصية الثانية هو السفياني والشخصية الثالثة هي الخراساني. دول ثلاث شخصيات وردوا في الروايات. الروايات تحدثت عنهم بشكل مترابط. من جملة تلك الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام إنه قال: النداء من المحتوم والسفياني من المحتوم واليماني من المحتوم وقتل النفس الزكية من المحتوم وكف يطلع من السماء من المحتوم وفزعة في شهر رمضان توقظ النائم وتفزع اليقظان وتخرج الفتاة من خدرها. الروايات ربطت بين هذه الأسماء، من جملتها أقرأ لك رواية أخرى عن عمر بن حنظلة وهو من أصحاب الصادق عليه السلام، عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال للقائم خمس علامات: ظهور السفياني وظهور اليماني والصيحة من السماء وقتل النفس الزكية والخسف بالبيداء. السفياني شخص، هذا الشخص يظهر في الوادي اليابس، يسيطر على الكور الخمس، خمس مناطق، خمس ولايات، من جملة تلك الكور عسقلان، فلسطين، هكذا في الأخبار، يبدو فلسطين يقصد من المنطقة الغربية أو الضفة الغربية، كان ذلك الوقت لعله يقصد به تلك المنطقة، دمشق، حمص، ومنطقة عمان الآن اللي تسمى. هذه منطقة حركة السفياني. أول ما يطلع السفياني من الوادي اليابس وهو الضفة الغربية، ثم بعد ذلك يسيطر على المناطق الأخرى. خلنا نتكلم عنه بما تقوله الروايات الصحيحة المروية عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أولا، هل هذا شخص أم ظاهرة؟ الروايات المروية عن المعصومين عليهم السلام تقول أن السفياني رجل، هذا الرجل اسمه عثمان بن عنبسة، من ذرية أبي سفيان، لذلك يسمى السفياني. هو ينتسب إلى هذه الشجرة التي عبر عنها القرآن بالشجرة الملعونة، رجل شرير، رجل ملعون. الروايات تصفه أول ما يظهر، يظهر بالإيمان والتدين والصلاة والصيام. السفياني لا يمكن أن نفسره الآن بحركة من الحركات الموجودة على الأرض، أقولها بصراحة، أهل البيت قالوا سلام الله عليهم إن السفياني واليماني يخرجون في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد، لكن هذه الحركة سفيانية، سفيانية يعني تنتسب إلى أسس عدائية، أسس النصب والعداء لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا الرجل عندما يظهر ويسيطر على هذه الكور الخمس يبتدئ في حالة من حالات التحرك العسكري، انقلابات عسكرية يسوي بالمنطقة، وسيطرة وتوسعة. تحرك هذا الرجل تتخوف من عند الدول الغربية، بالروايات تسمى الروم، فحينئذ يهددوه وتصير بيناتهم حالة من حالات التوتر السياسي. هذا التوتر السياسي يستدعي منه أن يجابه معركة عسكرية هو ما يطيقها. سوف يقوم هذا الرجل بهذا الدور ويركب طيارته وين يروح؟ إلى البلاد الغربية، الرواية تقول إلى بلاد الروم، ويعقد مصالحة. الرواية تقول فيرجع متنصرا قد لبس الصليب، يقوم بما يجب، ينشر الحالة العدوانية والعدائية بين المسلمين. هذا السفياني بالروايات أنه ينتهج نهج شبيه إلى حد كبير بالنهج التمييز الطائفي وإيجاد الحرب الطائفية، حرب الطائفية شيعة سنة. فلذلك لاحظ أن السفياني وهو في بلاد الشام اللي يفترض أن فيها الأكثرية من المذاهب السنية يقتل كل من اسمه علي والحسين والحسن وفاطمة، ولذلك يكون جيشا عقائديا. عندما نقرأ في أفعال السفياني نشوف ذن الدصر الأفعال هي أفعال السفياني، لكن مو هو السفياني، هؤلاء الذين يمهدون للسفياني سلطانه، كما نقرأ بالروايات أن هناك رجال يظهرون قبل الإمام عجل الله تعالى فرجه يمهدون للمهدي سلطانه، فإن هناك قوم وناس ورجال وقوى تمهد للسفيان سلطانه، يعني أن السفياني لا ينبع نبعا ويظهر فجأة، وإنما السفياني يلتم من شواذ تتحرك هنا وتتحرك هناك فتكون المجتمع السفياني. هذا الإنسان ما يظهر، ما يظهر هذا الإنسان الذي هو من نسل أبي سفيان ويمثل الدولة السفيانية إلا بعد أن يتكامل المناخ السفياني. المناخ السفياني ما يلي: أولا، هناك بعض الروايات لم تذكر أبا سفيان وحده، وإنما يعني لم تذكر السفياني وحده، وإنما تذكر بالإضافة إلى السفياني المرواني، والمرواني يهيئ المن يهيئ للسفياني. الظاهرة المروانية من جملتها الدفاع عن بني أمية وعن مروان وتحمل الوضع الطائف المقيت، الدفاع عن بني أمية، الدفاع عن شخوص بني أمية، هذا يزيد، يزيد بن معاوية قاتل الحسين، أكو واحد يمكن أن يدافع عنه؟ تدري الآن كم كتاب بعنوان الدفاع عن أمير المؤمنين يزيد بن معاوية، مو معاوية، عن يزيد، يزيد بن معاوية يسموه أمير المؤمنين. الآن توجه بالدفاع عن الحجاج، أكو أحد يشك في دور هذا الإنسان الدموي القاتل الذي يندي فعله جبين الإنسانية، ما فعله في العراق من جرائم وفضائح؟ الآن كم كتاب، كتاب ضخم مجلدات، يوجد دفاع عن الحجاج بن يوسف الثقفي باعتباره البطل العربي الأسطورة. هذا التوجه. من التوجه الآن التبرك بأسماء أولئك الناس الأمويين. الأمة العربية تجاوزت اسم سفيان، سفيان اتجاوزته، لكن الآن اجقد أكو اسم سفيان، اجقد تشوف اسم سفيان، مروان أكو أقبح من اسم مروان؟ طبعا الأسماء في فترة من فترات التاريخ ما تدل على شيء، يعني في زمن الأئمة عليهم السلام اسم يزيد واسم مروان واسم فلان، الأسماء القبيحة معاوية، هذه الأسماء ما دلت على الشخوص والشخصيات تلك في تلك الفترة، لكن بمر التاريخ الناس بدأوا يستقبحون تلك الأسماء لأنها تذكرهم بالدولة الأموية وتذكرهم بظلم آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم، ولذلك بدأوا يكرهوا تلك الأسماء ويشمئز منها. الآن من نشوف هذه الأسماء ظهرت، هذه الأسماء ما ظهرت عفويا، ظهرت بتشجيع أموي، هناك منهج أموي. الشيء الثاني مو فقط تقديس وإعادة حياة الدولة الأموية، الشيء الثاني وهو الأسلوب العنيف والإرهاب غير المبرر والقتل الفظيع الذريع الذي ينتهجه المذهب الأموي، عاد نفس الشيء. شوف كل شيء يذكرهم بآل محمد يحاولون أن يعدموه، تهديم مئذنتي منارتي مرقد الإمامين العسكريين عليهم السلام.
سيدي أبا عبد الله، ما هي أعظم من مصيبة هدم قبر الإمامين العسكريين؟ هدم بيت الإمام المهدي مولاي المعزى، أنت يا أبا عبد الله عظم الله لك الأجر يا مولاي يا أبا عبد الله بهذه المصيبة، وجعلنا الله وإياك من الممهدين لولدك المهدي والثائرين لدمك ودم أهل بيتك. إلى أمواتكم وأمواتنا، بالخصوص الشهداء والعلماء، رحم الله من يقرأ الفاتحة معها الصلوات.
سامحني بموجة ذنوبي، ربي غفران الذنوب.
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل، يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل.
يل تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني،
يل تركت ما تركني، يلي أقرب لي مني.
أي ساعة بحيب موجة ذنوبي، ربي غفراني يا الذنوب. انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب، لا تحاسبني يبعد لك اسألك كشفي الكروب، اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب. يا سميع ويا مجيب، يا بعيد ويا قريب،
أجلي ارحم العبد الذليل يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركته وما تركني يلي أقرب لي مني
يلتركت ما تركني يلي أقرب لي مني
أي ساعة ذحيب موجة ذنوبي رب غفراني يا الذنوب انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشفي الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب أنكري إحسانا وذكرني
يلي أقرب لي مني يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركته وما تركني.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير يا إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك رسوله وأنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وأديت الذي عليك من الحق وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال اللهم صل على محمد وآله واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إلهي فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي فصل على محمد وآله واغفرها لي. يا سيدنا أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. أصبنا بك يا حبيب قلوبنا فما أعظم المصيبة بك حيث انقطع عنا الواحي وحيث فقدناك. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا سيدنا يا رسول الله صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين. هذا يوم السبت وهو يومك وأنا فيه ضيفك وجارك فأضفني وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فأضفني وأحسن ضيافتي وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك وبمنزلتهم عنده وبما استودعكم من علمه فإنه أكرم الأكرمين.
آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة جاءت في سياق الحديث عن أولئك الذين يريدون إرضاء اليهود والنصارى ويتبعون مشاريعهم ويستجيبون لمخططاتهم، في سياق قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. بعد هذه الآية المباركة جاء قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. هناك اتجاهان رئيسيان في تفسير هذه الآية المباركة، وهذان الاتجاهان يختلفان بحسب الاختلاف في تحديد المعنى المقصود من كلمة الكتاب في قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فالاتجاه الأول فسر الكتاب بالتوراة والإنجيل، فيكون المعنى أن هناك من اليهود والنصارى من يعيشون الإيمان بعيدا عن الأهواء وبعيدا عن المصالح والمغريات، ولهذا فإنهم يتلون كتابهم حق تلاوته متجردين عن الهوى، فيؤمنون بالحق الذي جاء به القرآن الكريم، ويؤمنون بالرسالة الخاتمة التي بشر بها المسيح عليه السلام. وقد شهد صدر الإسلام الأول إيمان بعض علماء اليهود وبعض علماء النصارى وإخلاصهم للإسلام والرسالة الإسلامية، ولهذا يعتبر هذا الاتجاه أن تفسير الآية المباركة له علاقة بالآية التي قبلها، وهذه العلاقة كما يقولون واضحة وجلية، وهي أن هذه الآية جاءت في موضع الاستدراك على ما سبقها من إيئاس النبي والمؤمنين من أهل الكتاب. فقد علمنا أن آية ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قد جاءت لتيئيس تلك النفوس التي تملك الرجاء بإيمان أهل الكتاب، بينما هذه الآية تنطلق بأن منهم من يرجى إيمانه، وهم الذين وصفهم بما هو علة الرجاء ومناط الأمل، وهو تلاوة كتابهم حق تلاوته وعدم الاكتفاء بالأماني والظنون. فهؤلاء رغم كونهم من أهل الكتاب من اليهود أو من النصارى، ولكنهم يعيشون الانفتاح على الحقيقة ويعيشون الانفتاح على الحق، ولهذا لم يكبلوا عقولهم بخرافات وبأساطير وبأوهام، وإنما حاولوا أن يتفهموا الحقائق ليؤمنوا بالقرآن الكريم وما جاء به الإسلام العظيم، بل يعتبرون أن الإسلام هو خاتمة الأديان السماوية. ولهذا فإن هؤلاء بعضهم قد أعلن إسلامه، وبعضهم من أخفى هذا الإسلام، وبعضهم كما نرى في واقعنا المعاصر من كتم بالإسلام وكشف بعض الحقائق عن المنهج الإسلامي الحق. هذا هو الاتجاه الأول في تفسير الآية المباركة. أما الاتجاه الثاني فهو أن المقصود بالكتاب هو القرآن الكريم وتلاوة القرآن الكريم حق تلاوته، في مقابل أولئك الذين يتلون الكتاب بحسب أهوائهم ويفسرونه بحسب مصالحهم حتى يجعلوا من الآيات المباركة تتفق مع ما يسيرون عليه في موالاة اليهود والنصارى، ليجعلوا مشاريعهم ذات صبغة إسلامية من أجل استغفال الجماهير المؤمنة المسلمة. ولهذا فإن هذه الآية المباركة لها ارتباط كبير مع تلك الآيات المباركة التي سبقتها، وخصوصا مع قوله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فإن هذا التحذير ليس موجها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو النبي المعصوم الذي يعرف هوية الصراع ويعرف حقيقة الصراع ويعيش البصيرة في أهداف هؤلاء الأعداء، والذي يعيش كذلك الصلابة والقوة في مواجهة الأعداء. وإنما الخطاب موجه إلى المسلمين جميعا، وخصوصا أولئك الذين يفكرون في أنفسهم بالسير مع مخططات اليهود والنصارى والثقة بهم والتسليم لقراراتهم والاستجابة لمخططاتهم. والقرآن وإن كان يخاطب الرسول الكريم في كثير من الأحيان، إلا أن هذا الخطاب يفسر على أساس إياك أعني واسمعي يا جارة، حتى جاءت الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام تقول: نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة. ومن الطبيعي أن هناك دلالات في توجيه الخطاب إلى الرسول القائل صلى الله عليه وآله وسلم وتوجيه التهديد إليه، ولعل من أكبر هذه الدلالات هو إظهار أن هذا الأمر من الأمور الكبرى ومن القضايا الأساسية التي لا يجوز التهاون فيها، وأن العقوبة ستوجه إلى أي إنسان حتى ولو كان في مستوى الرسول القائل صلى الله عليه وآله وسلم، فإن المسألة لا مجاملة فيها ولا محاباة، وإنها من القضايا الكبرى المبدئية الأساسية. وقد تحدثنا عن ذلك في بعض الحلقات من هذا البرنامج القرآني. نعود إلى الآية المباركة التي بين أيدينا: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. هذه الآية وبحسب الاتجاه الثاني في التفسير موجهة إلى المسلمين، تصف أولئك الذين يتلون القرآن حق تلاوته في مقابل أولئك الذين يتلاعبون على الآيات القرآنية ليفسرونها بحسب أهوائهم ورغباتهم ومصالحهم، ليبرروا مسيرتهم التساومية مع الأعداء بآيات قرآنية، كما رأينا كيف رفع البعض شعار وحدة الأديان ورفع شعار الآية المباركة: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، فأصبحت كلمة السواء بنظر هؤلاء الاعتراف باغتصاب إسرائيل لفلسطين، بل والاعتراف لإسرائيل بكل ما ارتكبته من اعتداءات ومجازر وحشية في مسيرة الصراع الدامية. هكذا يحرف الكلم عن مواضعه، وهكذا تلوى أعناق الآيات القرآنية المباركة لتكون لصالح الأعداء ولتبرر لهم كل اعتداء واختصاب وتجاوز واحتلال وطغيان. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. جاء عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير تلاوة الكتاب حق تلاوته في قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال عليه السلام: يرتلون آياته ويتفقهون به ويعملون بأحكامه ويرجون وعده ويخافون وعيده ويعتبرون بقصصه ويأتمرون بأوامره وينتهون بنواهيه. ما هو والله حفظ آياته ودرس حروفه وتلاوة سوره ودرس أعشاره وأخماسه، حفظوا حروفه وأضاعوا حدوده، وإنما هو تدبر آياته والعمل بأحكامه. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. هكذا قال الإمام الصادق عليه السلام في تفسير معنى قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وسنتحدث عن ذلك في حلقة الغد إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قصتي من عالم الذنب وأنا مسؤول اختياري، أدري بالخير أدري بالشر وانتظر لحظة مساري. للحشا وتكويني ظهر تسعة شهور جيت وما أدري المسافة مبتدي.